ومزاجه من
أمتنا الكرام الأخيار الفضلاء في أمتنا العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد شهادة توحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، مرحبا بحضرتكم أحبتي الكرام الأخيار في هذا البرنامج الحبيب الرقيق الرخراق نظرة النعيم. إني والله وطالله وبالله أحبكم في الله يا أمتي العريقة الحبيبة. أحبائي ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني لا تسل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أحبتي الكرام الفضلاء، في هذا البرنامج الحبيب الرقيق الرخراق اسمحوا لي أن تكون هذه الحلقة بعنوان أحسن كما أحسن الله إليك. وفي الحقيقة إذا تأملنا إحسان الله تبارك وتعالى إلينا نجد إحسان الله تعالى لا يعد ولا يحصى. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. لو أن عقول الناس قاطبة تبرمجت فصارت عقلا واحدا، هذا العقل الواحد فكر في الفوائد والثمار في نعمة واحدة من النعم التي أنعمها ربنا علينا، لعجز هذا العقل الواحد الذي تبرمج من كل العقول أن يخرج الثمار اليانعة في نعمة واحدة من النعم التي أنعمها الله تعالى على خلقه. فكيف بكل النعم أيها المسلمون عباد الله؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والله لا نستطيع أن نعد النعم التي أودعها الله في هذه العمارة الإنسانية. نعم، وصدق السيوطي عندما قال: قل لمن يفهم عني ما أقول، قصر القول فذا شرح يطول. أنت لا تعرف إياك، ولا تدري من أنت، ولا تدري كيف الوصول، ولا تدري كيف الوصول، ولا تدري صفات ركبت فيك حارت في خفاياها العقول. أين منك الروح في جوهرها؟ هل تراها فترى كيف تجول؟ هذه الأنفاس هل تحصرها؟ لا، ولا تدري متى عنك تزول. أنت أكل الخبز لا تعرفه، كيف يجري منك أم كيف تبول؟ كيف تدري من على العرش استوى؟ لا تقل كيف استوى كيف النزول؟ جل ذاتا وصفاتا وسما وتعالى قدره عما نقول. نعم الله تعالى وإحسان الله تعالى علينا لا يعد ولا يحصى أيها المسلمون عباد الله. فإذا طلب الله تعالى منا الإحسان، إذا أحسننا في تعاملنا مع الله ومع خلقه، فهذا من جنس ما فعله الله تعالى بنا. والجزاء يا أحباب الكرام من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. والله تباركت أسماؤه نظم حياة المسلم، الله تبارك وتعالى من خلال إسلامنا نظم حياة المسلم فجعله نافعا لأمته، يسعد بمجتمعه ويسعد به مجتمعه أيها المسلمون عباد الله. والله تبارك وتعالى أمرنا بالإحسان من خلال القرآن الكريم، قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. بل إننا إذا ما نظرنا إلى العلماء، لما نصحوا قارون قالوا له: ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. وأحسن كما أحسن الله إليك. فقد يقول قائل: وما الإحسان؟ ما معناه؟ وما فحواه؟ وما مغزاه؟ معناه يا مسلمون أن نتقن الشيء ونبذل فيه قصارى جهدنا وإذا بذلنا قصارى جهدنا في إتقان الشيء لابد أن يكون إتقان الشيء وفق ما شرع الله تعالى على لسان حبيبه ومصطفاه صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم، نتقن الشيء غاية الإتقان، وفي الحقيقة لا يتقن الشيء غاية الإتقان إلا من تجرد في قلبه وقصده ونيته وعزمه لله جلت قدرته وتباركت أسماؤه. إن الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه لما وجد عمار بن ياسر يحمل على كتفيه حجرين فقال يا عمار لماذا لا تحمل حجرا واحدا مثل أصحابك؟ قال يا رسول الله إني أحتسب عند الله الأجر. فلما تجرد في قصده ونيته وفي عزمه أيها المسلمون عباد الله أتقن في العمل حتى ولو كان العمل صعبا في أعين الناس. إنني قرأت في القرآن الكريم وجدت الله تباركت أسماؤه ذكرنا من خلال القرآن الكريم بأبي الأنبياء إبراهيم. أبو الأنبياء إبراهيم أحبة الكرام لما أمره الله تعالى بذبح ولده إسماعيل وعرض القضية على ولده إسماعيل، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. نعم أيها الكرام الفضلاء، فالإحسان في الشيء إتقانه غاية الإتقان، ويكون الإتقان من خلال ما شرع رب الأنام على لسان حبيبنا وسيدنا وتاج رؤوسنا صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولكن أحبتي الكرام الفضلاء، الله تعالى بين أن المحسنين الذين أخلصوا دينهم لله، واسمحوا لي على هامش الدرس أن أبين كلمة قالها النبي المصطفى لجبريل عندما سأله فقال له يا محمد وما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كأنك تراه يعني توقن بأن الله تبارك وتعالى أمامك وأنت تشاهده وأنت تنظر إليه. إن لم تصل إلى هذه الدرجة توقن بأن الله تعالى يطلع على سرك ونجواك. إن الذي يراقب البشر ويعلم أن عينا من أعين البشر تراقبه يتقن في عمله، فما بالنا إذا أيقنا أن الله يرانا. ولو وصلنا إلى هذا المقام الذي ذكرنا به النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم نعبد الله كأننا نراه، والله يا مسلمون لا يرانا الله تعالى إلا حيث أمرنا، وسيفتقدنا الله تعالى حيث نهانا إن شاء الله تعالى. نعم، اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بل إن الله تبارك وتعالى بينا من خلال القرآن أن الله تعالى يعطي المحسنين معية خاصة بالتأييد والنصرة والتوفيق. نعم، قال الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذا فعلنا الطاعات على نور من الله نرجو ثواب الله، وتجنبنا المعاصي والموبقات على نور من الله نخاف عقاب الله. أيها المسلمون عباد الله، في هذه الحالة الله تعالى يعطينا معية خاصة بالتوفيق والتسديد والتأييد. نعم، والله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا وفقه في كل انفعالاته، في حركاته وفي سكناته، وفي فلتاته وفي لفتاته، وفي نومه وفي يقظته. بل إن الله تبارك وتعالى يعطيه مدخل الصدق ومخرج الصدق، أقول ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فالله تبارك وتعالى يعطي العبد المحسن معيته الخاصة، وأسأل الله تعالى ألا يحرمنا معيته الخاصة. قولوا أمين أحبتي الكرام، فلعلها ساعة إجابة. نعم أيها المسلمون عباد الله، بل الإحسان في العمل أحبتي الفضلاء يجعل للعبد من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ويرزقه الله تبارك وتعالى بإحسانه من حيث لا يحتسب. اقرأوا معي إن شئتم قول الله تبارك وتعالى على لسان نبيه يوسف: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أقول أكرر: قال الله تعالى: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. بل إنني أقول بملء فمي: الإحسان في العمل بسببه وبركته الله تعالى يحمي الإنسان من أعدائه في الظاهر والباطن. والدليل هو هذا الدليل الذي معنا: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. بل إن الله تباركت أسماؤه وجل في علاه بيّن هذا المعنى الذي ذكرته، بأن الله تعالى يعطي العبد المحسن عونه وتوفيقه وتسديده. الله تبارك وتعالى قال عن نبيه يوسف: فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. أقول أكرر: قال الله تعالى عن نبيه يوسف: فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. أحبتي الكرام الفضلاء، الإحسان ينقسم إلى قسمين: إحسان فيما بيننا وبين الله، وإحسان فيما بيننا وبين الخلق. انتبه معي أخي الكريم، وانتبهي معي أخت الفاضلة المؤمنة. أقول: الإحسان ينقسم إلى قسمين: إلى قسم هو بينك وبين العلي الأعلى سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: وكيف هذا؟ أقول له: الإحسان فيما بينك وبين الله أن تمتثل أوامره وأن تنتهي عن نواهيه وزواجره، بمعنى أنك تمتثل أوامر الشرع من كلام الله وكلام حبيبه ومصطفاه. وإذا نهى الله أو نهى رسول الله عن نهي أو زجر، لا يسعنا إلا أن نقول سمعا وطاعة لكلام الله وكلام حبيبه ومصطفاه. إن الله تبارك وتعالى في القرآن أمرنا أن نعرض كل قضايا النزاع على سيدنا وتاج رؤوسنا وحبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم، فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بمعنى أن كل قضايا النزاع في حياتنا نعرضها على رسول الله، إذا قال افعل كذا أو لا تفعل كذا نفعل، ولا يكون في قلوبنا حزازة ولا في قلوبنا حرارة، ونسلم تسليم رجل يوقن بأن النبي المصطفى يعلم ما يصلحه أكثر مما يعلم هو ما يصلح نفسه. نعم أحبابي الكرام الفضلاء، ولكن إذا فعلنا العمل وأتقننا فيه وامتثلنا أوامر الله وتجنبنا نواهي الله وزواجر الله تباركت أسماؤه وجل في علاه، الله تعالى ضبط لنا العمل بآية غراء تقطر الشهد والعسل. اسمعوا معي ماذا قال الله تعالى وهو يبين لنا شروط قبول الأعمال، يبين لنا شرطي قبول الأعمال. فيقول ربنا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني يتجرد في القصد والنية والعزم لله رب البرية تباركت أسماؤه وجل في علاه. إذن أحباب الكرام، مرة ثانية ومليون مرة أقول: الإحسان فيما بيننا وبين الله أن نفعل الطاعات التي أمرنا بها رب البريات، وننتهي عن زواجره تباركت أسماؤه وجل في علاه. وإذا فعلنا العمل أحبتي الأخيار الفضلاء، إذا فعلنا هذا العمل ينبغي أن نراعي فيه شرطي قبول الأعمال: الإخلاص والمتابعة. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أم أحمد. أهلا وسهلا.
يا عم حضرتك أنت فاكرني، أنا أم أحمد اللي الشيخ ساعدني، بعت لي مساعدة.
الحمد لله الحمد لله. اللهم
هو يوسع على كل اللي يوسع على خلق الله.
انت تحمدي
والله بدعي له الاستاذ خالد ربنا يستره. هو ما يعرفش عمل فيا ايه، ده عمل فيا معروف. ادعي لي يا ابني،
ادعي لي اسال الله
الكرب، ادعي لي انا واللي زيي.
اسال الله باسمي الاعظم
عالم بيا وبحالي والله العظيم يا ابني، كتر الف خير يزيد ويديله ويزيد ولا يقفل لكم باب ويسترها معاكم دنيا واخره.
اللهم امين.
يجعلكم باب للخير.
اللهم امين.
باب لفك الكرب.
اللهم امين يا ابو احمد.
شر المرض يا ابني انت واولادك والشيخ محمد حسان.
اللهم امين. اللهم امين.
ويعليك كمان وكمان. انا دعتها له ساعه ما كانت في قنافير ازمه، قلت له بابك مش هيتقفل ابدا، ربنا مش هيقفله.
اللهم لك الحمد، ربنا يبشرك بالجنه.
يصلح حالك. ادعي لي يا ابني.
أسأل الله عز وجل أن يفرج كربك وكروبنا وكروب المسلمين. اللهم أمين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبتنا الكرام الأخيار الفضلاء، بينا أن الإحسان فيما بيننا وبين الله تبارك وتعالى بالامتثال الأمر، بامتثال الأمر والانتهاء عن الزجر. ولكن تعالوا بنا أحبتي الكرام نضرب أمثلة في إحساننا مع ربنا تباركت أسماؤه وجل في علاه. أولا نحن مأمورون بالإحسان في التوحيد، بمعنى أننا نتجرد أحبتي الفضلاء الأخيار، نتجرد لله في توحيدنا، فلا نشرك بالله تبارك وتعالى شيئا. ولقد كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ينهى حتى عن يسير الرياء، وكان يقول يسير الرياء شرك صلوات ربي وتسليماته عليه. فنحن نتجرد في توحيدنا لله تباركت أسماؤه. إن النبي المصطفى جمع الاعتقاد في كلمتين، قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أيضا مطلوب من العبد في إحسانه في توحيده أن يعلم أن كل الطاعات لا تصرف إلا لرب البريات سبحانه وتعالى. وأريد أن أقول كلمة اسمعوها وعوها أحبتي الكرام، المخلصون هم المحسنون. أقول وأكرر، المخلصون هم المحسنون. ومعنى اتصال، السلام عليكم. الأخت الفاضلة أسماء، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي الفاضلة أسماء.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ذكي أبي الكريم. ذكي أبي الكريم.
طب يا ريت أختي أسماء توطي بس التلفزيون قليلا. وطي التلفزيون بس واسمعيني من السماعة.
ذكي أبي الكريم.
بخير حال والله، نحمد الله عز وجل.
والله الحمد لله إن إحنا كلمنا، ربنا يخليكم لينا أنت والشيخ محمد حسين.
اللهم أمين يا رب. اللهم أمين.
ربنا يحفظكم لينا يا رب ويجعلكم من الجنة، اللهم امين
يا رب. اللهم استجب وتقبل.
ادعي لي يا شيخ بالجوز الصالح انا وكل بنات المسلمين، وان ربنا
اسال الله ان يمن عليك بالزوج الصالح الذي يكون سبب سعادتك في الدنيا والاخره وجميع بنات المسلمين، انه جواد كريم وبالاجابه جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. احبتنا الكرام في امتي العريقه الحبيبه، قلنا الإحسان في توحيد الله تبارك وتعالى أن نصرف العبادة كلها لله جل وعلا، ونعتقد أن كل أنواع العبادة ينبغي أن تصرف لله جل قدرته. إن الرجل الذي دخل على رسول الله وقال توكلت على الله وعليك، فقال له النبي المصطفى أجعلتني لله ندا؟ قل توكلت على الله وحده. فالإنسان مطالب بالتجرد في التوحيد حتى في الحلف. قال نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أيضا نحن مطالبون بالإحسان في صلاتنا، والإحسان في الصلاة بأن نحافظ على أوقاتها أحبة الفضلاء، ونحافظ على هيئاتها وأركانها، وسننها ونحافظ عليها يا رجال المسلمين، نحافظ عليها في المساجد في جماعة، ونحافظ أيضا على نوافلها. إن ابن القيم رحمة الله تعالى قسم الناس في صلاتهم إلى 5 أقسام رضي الله تعالى عنه أرضاه. قال الناس في صلاتهم ينقسمون إلى 5: مقرب ومثاب ومحاسب ومحاسب ومعاقب ومعاقب ومحسن. أما الرجل المقرب أحبة الكرام هو الذي حافظ على هيئات الصلاة وحافظ على أركانها وحافظ على سننها وأداها في وقتها وأداها في جماعة وأداها في بيوت الله عز وجل، ولكنه لما وقف أمام العلي الأعلى سبحانه وتعالى تخايل الله بين يديه فخشع في صلاته، فكان الله في قلبه وكان الله تعالى في بؤرة شعوره. لما ركع وسجد أحبة الكرام كان الله تبارك وتعالى في قلبه، فلم يغفل عن ربه طرفة عين. فقال ابن القيم هذا الرجل مقرب. ثم ماذا؟ ثم قال ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه: من المصلين ما هو مثاب على صلاته، بمعنى أنه أداها كما كان يؤديها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ولكنه يعني فاته قليل جدا من الخشوع، فالله تعالى يثيبه على هذه الصلاة. وهناك صنف آخر أحبة الفضلاء، ألا وهو صنف مكفر عنه سيئاته بهذه الصلاة، وهم هؤلاء الموسوسون الذين إذا دخل الواحد منهم الصلاة اكتنفته الوساوس، فرأيناه إذا دخل الصلاة ظل يكبر 100 مرة حتى يدخل في الصلاة، فإذا كان في جماعة يوشك الناس أن يرفعوا وهو ما زال يكبر وهو ما زال يعيد في التكبير، وهذه من الوساوس التي ابتلي بها الموسوسون. ولكن هذا ابتلاء من الله عز وجل، فهذه الصلاة التي يحارب الإنسان فيها الشيطان ويدفل عن شماله 3 ويكبر 3 ويتعوذ 3 هو يجاهد الشيطان، فالله تعالى يكتب له أجر جهاد وأجر صلاة ويكفر عنه سيئاته بهذه الصلاة. أيضا أحبة الكرام من أقسام الناس في الصلاة رجل أحبة الفضلاء اهتم بالأركان واهتم بالفرائض، فرائض الصلاة والهيئات، ولكنه أخل بخشوعه في الصلاة أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، ولم يخشع في صلاته إلا بالنذر اليسير جدا، يعني معظم الصلاة ضاعت ولم يلتفت إلا إلى نذر يسير، فالله تبارك وتعالى لا يعطيه من صلاته إلا ما عقل منها، كما قال النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. وهناك رجل معاقب في صلاته، وهو الرجل الذي لا يعنى بطهارته ولا يعنى بأركان الصلاة ولا يعنى بوقتها وينقرها نقرا ولا يعنى بها في المساجد ولا يعنى بنوافلها ولا هيئاتها. هذا الرجل تلف الصلاة في ثوب خلق ويلقى بها وجهه وتقول له الصلاة ضيعك الله كما ضيعتني. فإحساننا في الصلاة أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء بأن نؤديها في أوقاتها، نحافظ على أركانها، نحافظ على أركانها، نحافظ على سننها، نحافظ على هيئتها، نحافظ عليها في جماعة، نحافظ عليها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. كذلك إحساننا في الزكاة أحبة الكرام أن نخرجها في وقتها وأن نحدد نصابها وأن نوصلها إلى مستحقيها طيبة بها نفوسنا أيها المسلمون عباد الله، متذكرين قول الله تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. كذلك أحبة الكرام الإحسان في الحج والإحسان في الصيام بأن نؤديهما على الوجه الأكمل الذي تعلمناه من سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، فحبيبنا صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: خذوا عني مناسككم. نعم، فإذا حججنا أو صمنا ينبغي أن نصوم وأن نحج على الوجه الأكمل الذي تعلمناه في شريعة ربنا تباركت أسماؤه وجل في علاه. أما الإحسان إلى عباد الله أحبات الفضلاء هذا ما سنعرفه بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. أخي الحبيب أحمد شاعرنا الحبيب من أسوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا الكريم
وفيك بارك شيخ أحمد
ولما تقدم لنا، جزاكم الله خيرا
أكرمك الله وأعزك.
أعد أن أقول أن الإحسان من أعلى المنازل التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى.
الله.
فهو لب الإيمان وروحه وكماله. فالإحسان اسم جامع لجميع أبواب الحقائق، فالمحسن يعبد الله كأنه يراه، والإحسان يكون باللسان وبالأركان وبالجنان. فاللسان يتحلى بالكلم الطيب، والأركان بالعمل الصالح، والجنان بمراقبة الرحيم الرحمن، فيسلم القول والفعل وحسن الخلق الثمرة. وللإحسان عظيم الأثر على النفوس، فجبلت القلوب على حب من يحسن إليها، وكذلك حب صاحب الإحسان وإن لم يصله إحسانه. والإحسان مفتاح لكثير من القلوب المغلقة، والحر أسير إحسان. انظر كيف كان ثمامة ابن أثال وهو أسير في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول للنبي: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. ولكن عندما رأى إحسان النبي صلى الله عليه وسلم له وإحسان النبي له وللصحابة عند إطلاق سراحه ذهب واختسل ثم عاد مسلما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان وجهك أبغض وجه إلي في الأرض، والآن وجهك أحب وجه لوجهي. وصدق الله إذ يقول: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وكذلك يتأثر الحيوان بالإحسان، فهذه المرأة البغية عندما أحسنت بالكلب بالسقيا شكر الله لها ودخلت الجنان بالإحسان إلى حيوان، فكيف إذا كان الإحسان بالإنسان؟ وسبحان الله، يتحول الحيوان الوحشي بالإحسان إلى حيوان مستأنس مع من يحسن إليه فقط. فترى الأسد مع مدربه كالهرة. والأعجب من هذا، تأثر الجماد بإحسان النبي العدنان، فالجذع عندما فارقه النبي سمع له أنين، سمعه النبي وكل الحاضرين، فأحسن إليه النبي صلى الله عليه وسلم فسكت، وإلا من قطع من الألين إلى يوم الدين. ولما كان الجزاء من جنس العمل استحق صاحب الإحسان الإحسان إليه. يقول الله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال ابن عباس: هل جزاء من قال لا إله إلا الله وعمل بما جاء به محمد إلا الجنة؟ ويقول الله: للذين أحسنوا الحسنى، أي الجنة الكاملة في حسنها وزيادة، وهي النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى وسماع كلامه، وهي من أعلى وأعظم لذة. أسأل الله أن يجعلنا من عباده المحسنين، وجزاكم الله خيرا.
الله يا شيخ أحمد، مدخلة قيمة ما شاء الله عليك، أسأل الله أن يجعلها في سجل أعمالك. معنا الأخت الفاضلة أم محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا أم محمد.
هسأل حضرتك سؤال يا شيخ لو سمحت.
اتفضلي تحت أمرك.
لو سمحت مس المصحف في الحائط، بس لو هي ملتزمة بحفظ يعني بتحفظ مثلا.
أخت الفاضلة، مس المصحف للحائط لا يجوز إلا لضرورة التعليم، يعني إذا كانت بتحفظ، إذا كانت بتحفظ، وإذا كانت بتدرس، وطبعا لضرورة التعليم جائز إن هي تمس المصحف وتفتحه وتحفظ وهي حائض. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء في أمتي العريقة الحبيبة، بعد ذلك نتكلم عن الإحسان فيما بيننا وبين خلق الله تبارك أسماء. الإحسان فيما بيننا وبين الناس أن نوصل إليهم ما نستطيعه من المعروف. أقول وأكرر: الإحسان فيما بيننا وبين الناس أن نوصل إليهم ما نستطيعه من بر ومعروف. أحبتي الكرام، ولكن أولى الناس بإحساننا أحبتي الفضلاء هم أقرب الناس إلينا. يعني على سبيل المثال للحصر، الإسلام أمرنا أن نحسن إلى الوالدين، وأمر بالإحسان إلى الوالدين مع الأمر بتوحيده سبحانه وتعالى. أقول وأكرر: أمر الله تعالى بالإحسان للوالدين مع الأمر بتوحيده، فقال ربنا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. وبيّن النبي المصطفى أن الإحسان للوالدين إنما هو جهاد، كالجهاد لإعلاء كلمة رب العباد تباركت أسماؤه. إن الرجل الذي ذهب إلى رسول الله وقال له: يا رسول الله، جئتك لتأذن لي في القتال في سبيل الله فإني أشتهي الشهادة، فقال: هل من والديك أحد حي؟ قال: كلاهما يا رسول الله. قال: اذهب ففيهما فجاهد. وأتمنى من كل شاب وفتاة أن يسمعوا مني هذا الكلام: اذهب ففيهما فجاهد. فأنا أريد أن أهمس في آذان الشباب الذين يشتكي منهم الآباء والأمهات مر الشكوى: اتقوا الله في آبائكم، اتقوا الله في أمهاتكم. وإن النبي المصطفى ذكركم بكلمة: إن لم نخرج من هذا اللقاء إلا بها كفانا بها مكسبا. قال الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. والله تعجبت يا مسلمون أن الإسلام ضمن حق البر والإحسان للوالدين حتى ولو كفر برب الأنام تبارك وتعالى. اقرأوا قول الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. لأني تعجبت من شأن أبي هريرة رغم أن أمه مشركة، والله يا مسلمون كان يحسن لها آناء الليل وأطراف النهار، يحسن إليها آناء الليل وأطراف النهار. كان أبو هريرة يدعوها إلى الإسلام ويقول: أسلمي تسلمي يا أمه، يؤتك الله تعالى أجرك مرتين، يا أمه أسلمي تسلمي. فكانت في كل مرة تتأبى عليه، وفي آخر مرة سبت حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، فبكى ولدها وذهب إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، في كل مرة كنت أدعو أمي إلى الله، اليوم دعوتها قالت فيك كلاما منكرا، ادعو الله لأمي يا رسول الله. فرفع النبي المصطفى كف الضراعة ودعا لأم أبي هريرة رغم أنه سمع مسبتها بأذنه صلوات ربي وتسليماته عليه، قال: اللهم اهد أم أبي هريرة. فانطلق أبو هريرة ليخبرها بأنها لما سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قابل النبي إساءتها بإحسان ودعا الله تعالى لها، ولكن أراد أن يدخل فوجد الباب مؤصدا، فلما سمعت دفن عليه قالت: يا أبا هريرة مكانك لا تتحرك. يقول: فوقفت فسمعت خضخضة الماء، أي أنها تغتسل، فلما أتمت غسلها ولبست درعها وخمارها فتحت الباب وقالت: يا أبا هريرة، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. فبكى أبو هريرة فرحا كما بكى من قبل حزنا، وذهب إلى رسول الله يقول له: يا رسول الله، أبشر فإن الله قد تقبل دعائك، ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحبب عباده المؤمنين إلينا. فدعا النبي المصطفى بمثل ما طلب أبو هريرة. يقول أبو هريرة: والذي نفس أبي هريرة بيده، لا يسمع بي أحد ولا يراني أحد إلا أحبني ببركة دعاء رسول الله، ونحن نشهد الله جل في علاه أننا نحب أبا هريرة ونحب سائر أصحاب رسول الله. بل إنني أريد أن أتكلم مع الشباب كلمة أتمنى أن تكون من القلب إلى القلب. فوالله إن من بين الشباب من يسيء التعامل مع الآباء والأمهات، منهم من يتطاول بالسب، ومنهم من يتطاول بالضرب، ومنهم من يتطاول بالبصق. وأنا أقول والله الذي لا إله غيره، ما من كبيرة يعجل ربنا عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة إلا عقوق الآباء والأمهات. فاتقوا الله يا أبناء المسلمين، اتقوا الله في آبائكم، اتقوا الله في أمهاتكم. إن الحبيب المصطفى هو الذي قال بالعبارة الواضحة: لا تعقن والديك وإن أخرجاك من أهلك ومالك. يعني لو أنه قال لك أخرج لا مال لك ولا أهل لك لا تنظر له شذرا. أقول أكرر، قال النبي المصطفى: لا تعقن والديك وإن أخرجاك من أهلك ومالك. وفي الحقيقة والله يا أحبتي الكرام، من بيننا أناس بررة، من بيننا أناس تربوا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضربوا أروع الأمثلة في البر. وبالمثال يتضح المقال، التقى بي شاب أحبتي الفضلاء بعد موعظة من المواعظ كنت أخصها في صلة الأرحام، وإذا به يقول: كأن كلامك اليوم موجه إلي. قلت له: كلمني، كل آذان صاغية. قال أنا عملت في دولة الكويت وتعبت مر التعب، وكنت آتي بالأموال أصبها في حجر أمي، بنت عمارة وأعطت كل أخ من إخواني شقة، وكل أخت من أخواتي أخذت شقة، ولما عدت من أجلي أن أخذ شقة كما أخذ أي واحد منهم طردوني، وأنا الآن أسكن بالإيجار المؤقت، أنا الآن أسكن بالإيجار المؤقت. ثم سكت قليلا وقال: والله يا شيخ ما أخذوه، في عفو الله عفوت عنهم، ولكن أتمنى قبل أن تموت أمي أتمنى أن أرتمي في حضنها وأنحني على قدمها أقبله، وأقبل منها اليد وأقبل منها الرأس، وأسمع منها دعوة ترتفع إلى السبع الطباق. ماذا بعد ذلك بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخ الحبيب أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا أخي الحبيب أحمد. يا أهلا وسهلا.
ازيك يا شيخ محمد؟
الحمد لله يا حبيبي.
حضرتك.
نحمد الله عز وجل.
والله إني أحبك في الله.
أسأل الله أن يحبك. أحبك الله الذي من أجله أحببتني.
جزاك الله خيرا.
وجزاك مثله.
بعد إذن حضرتك المداخلة هذه، قال الله تبارك وتعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وقال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله غفور رحيم. إن الله تبارك وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة لا تحصى، منها ظاهرة ومنها باطنة. أما النعم الظاهرة كصحة الجسد والحواس الخمس وغير ذلك، أما النعم الباطنة الإيمان بالله تبارك وتعالى وما يتبع ذلك من التسليم لله ومحبة الله والشوق إلى لقاء الله ومحبة أولياء الله والصالحين وطلب العلم الديني. ومن الأدلة على أفضلية النعم الباطنة ما أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. اعلم أخي الحبيب أن من أسعد الناس هو الذي وفق لامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. قال تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشى ربه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يرضى عن الله ويرضى الله تبارك وتعالى عنهم. جزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير أستاذ أحمد على هذه المداخلة القيمة، وشكر الله تعالى لك. فقلنا أحبتي الكرام أن هذا الشاب مع الذي أخذوه منه يقول: أتمنى أن أرتمي في حضن أمي، أقبل منها القدم وأقبل منها اليد وأقبل منها الرأس، وأسمع دعوة ترتفع من قلبها على لسانها إلى السبع الطباق. قلت: والله إن هذه الأمة فيها خير ما دام فيها أمثال هذا الشاب. أولا، ما أخذوه منه الله تبارك وتعالى هو الذي سيخلفه عليه، فالله تعالى هو الذي قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أهله أخرجوه من ماله ولم يسمحوا له أن يدخل عقار من صلب ماله. وهنا يقول النبي المصطفى: وأذكركم بالنص الذي ذكرتكم به منذ قليل: لا تعقن والديك وإن أخرجاك من أهلك ومالك. فالأمة فيها نماذج تحتذى. بل إنني اتصل بي في برنامج حدائق ذات بهجة أخت، والله باتصالها زلزلت قلبي. قالت: أنا أحب أبي وأحب أمي، وأتمنى أن أقبل أقدامهما في حال يقظتهما، ولكن هما لم يسمح لي بذلك، فأنتظر إلى أن يدخل إلى الفراش، فإذا خلد إلى النوم واستغرق فيه تسللت وأمسكت قدم أبي مرة أقبلها، وأمسكت قدم أمي مرة أقبلها. والله إن هذه الأمة فيها خير ما دام فيها أمثال هؤلاء البررة المحسنون إلى الآباء والأمهات. ثم ماذا؟ ثم أمرنا الإسلام بالإحسان إلى الرحم. أحبتي الكرام الفضلاء، والإنسان إذا أحسن إلى رحمه الله تبارك وتعالى يعده بمكافآت لا تعد ولا تحصى، الله تعالى يرضى عنه ويكون محبوبا في الملأ الأعلى، يوفق إلى كل عمل صالح طيب مقبول مبرور بعد طول عمر وصحة وعافية، الله تعالى يمن عليه بحسن الخاتمة. وأنا متعمد أن أقول بعد طول عمر، لأن من بركات الصلة، قال النبي المصطفى: من سره أن ينسأ له في أسره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه، ثم يرزق بعد ذلك بحسن الخاتمة. ثم قال الله تعالى عن واصل الأرحام: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اعمل لدار البقى رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن مصفى ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تغدو على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها، من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بوصلة للرحم يبلها ويحييها. أيضا أمرنا يا أحبتي الكرام أن نحسن إلى الجيران، فالنبي المصطفى هو الذي قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني الذي لا يأمن جاره شروره. نعم، إن الإسلام أمرنا في أجل صوره ومعانيه بأن نحسن إلى الجيران، بأن نحسن إلى الجيران. فقال سيد الأنام: أيما أهل عرصة جاع بينهم مسلم فقد برئت منهم ذمة الله تعالى. فينبغي أن يتعاون ويتراحم الجيران إكراما لوجه رب الأنام سبحانه وتعالى. ثم نعلم بعد ذلك أن الإسلام أمرنا بالإحسان إلى المساكين. نعم، فالنبي المصطفى هو الذي قال: من أطعم مسكينا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقى مسكينا على ظمأ سقاه الله تعالى من الرحيق المختوم. والله الله في إطعام الطعام للمساكين أحبتي الكرام، فإن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أفصح بعبارة تقطر الشهد والعسل. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الدرجات في الجنة بإطعام الطعام، بإطعام الطعام ولين الكلام وصلة الأرحام والصلاة بالليل والناس نيام. أيضا أمرنا الإسلام بالإحسان إلى الأيتام، أمرنا الإسلام بالإحسان إلى الأيتام. فاليتيم الذي مات أبوه سينتظر أباه طويلا طويلا فلن يأتي أبوه، وأنت أبوه وأنا أبوه، فلماذا لا نأس جراح اليتيم؟ ولماذا لا نكفيه مزلة السؤال؟ والنبي المصطفى يحفظنا فيقول صلوات ربي وتسليماته عليه: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وجمع بين السبابة والوسطى. نعم يا مسلمون، وأتمنى أن يكون كلامي من القلب إلى القلب، فإن اليتيم يكرم من أجل الله أولا، ثم يكرم من أجل اليتيم الأول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولكنني بنداء أتمنى أن يكون من القلب إلى القلب لأم اليتيم: إذا تخلى عنك الناس قاطبة فيكفيك فخرا أن تقرأي قول الله تعالى: أليس الله بكاف عبده، ويكفيك فخرا أن تزاحمي الحبيب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر. فقد قال الحبيب المصطفى: وأنا داخل الجنة رأيت امرأة تزاحمني منكبها بمنكبي، يعني تريد أن تدخل قبل رسول الله. فقال: من أنت يا أمة الله؟ قالت: أنا كافلة اليتامى يا رسول الله، أنا كافلة اليتامى يا رسول الله. فالله الله في من يبحث عن هؤلاء الذين يشكون فقرهم وجوعهم لله عز وجل ويوصلهم عطاء الله في خفاء. ماذا بعد ذلك، بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله. الحجة الفاضلة أم خالد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا بأم خالد.
بارك الله فيك يا شيخنا العزيز،
أكرمك الله وأعزك.
معذرة معذرة مني لأن أنا من زمان ما اتصلتش على حضرتك لأن كنت مشغولة بحفظ القرآن.
ما شاء الله ما شاء الله.
حضرتك الحمد لله حفظت جزء عام وخدت شهادة وطلعت الأولى على الدار.
الله.
وحفظت لغايه المزمل.
الله
تبارك ما شاء الله. الحمد لله بالتجويد
ما شاء الله.
والبركه في ربنا ثم قناه الرحمه.
الله
الله. اشرف عامر والحاج ام فارس.
الله الله ما شاء الله.
ربنا يبارك فيكم. والله القناه دي اسعدتنا. يعني انا ما كنتش اتخيل طول عمري ان انا احفظ صوره كامله من الكبيره دي.
الله.
زي المرسلات، زي المدثر، زي المزمل، زي الانسان.
نعم.
ما كنتش احلم ان انا احفظ دي.
ما شاء الله يا مفارز.
يعني القوه والعزيمه والاصرار يعني نفسهم نفس الدار تقول احنا ما شفناش عزيمه زيك. يعني انا
الله.
كنت طول من الحفظ طول الليل اردد الايه على طول. يعني انا الحمد لله اللهم لك الحمد ان انا حفظت جزء عام حفظ كامل ان شاء الله بالتجويد والتفسير. واحمد ربنا سبحانه وتعالى. وبقول للاخوات نصيحه، ما فيش سن الحفظ القران. وتقولوا الاطفال اقوى من الكبار في الحفظ؟ لا والله ما ليه اي سن يا شيخ محمد. والحمد
نعم
لله
نعم.
وبارك الله فيك وربنا يطول لنا في عمرك وعمر جميع من يعمل في قناه الرحمه.
اللهم امين.
وعلى رسوم الشيخ محمد حسان.
اللهم امين.
السلام
ما شاء
عليكم
الله ابو خالد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نصيحه غاليه اسال الله تبارك وتعالى ان ينفع بها. احبتي الكرام الفضلاء، قلنا ان الاسلام امرنا ان نحسن للايتام ونحسن ايضا للارامل. ووجهت ندائي من قناة الرحمة الفضائية إلى أم اليتيم، أقول لها لو تخلى عنك الناس قاطبة يكفيك فقرا أن تزاحمي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر. فقد قال النبي المصطفى: وأنا داخل الجنة رأيت امرأة تزاحمني منكبها بمنكبي، قلت لها: من أنت يا أمة الله؟ قالت: أنا كافلة اليتامى يا رسول الله، قعدت على أيتام أكرمتهم من أجل الله عز وجل. فالله الله في من يبحث عن هؤلاء الذين لا يسألون الناس إلحافا من الأيتام والأرامل. إنني والله وقفت خاشعا وأنا أتأمل صديق الأمة الأكبر عندما رآه عمر بن الخطاب يخرج من المسجد ويمم وجهه ناحية طرف من أطراف المدينة، فوجده يدخل كوخا من الأكواخ المتواضعة، فانتظر سيدنا عمر حتى خرج سيدنا أبي بكر الصديق، فدخل سيدنا عمر فوجد امرأة عجوز عمياء حسيرة كثيرة معها بنياتها اليتيمات، فقال: من أنت يا أمة الله؟ قالت: أنا امرأة كما ترى عجوز عمياء حسيرة كثيرة، مات زوجي وترك لي بنيات اليتيمات وليس لنا عائل إلا الله. قال: ومن الرجل الذي كان عندك منذ قليل؟ قالت: هذا شيخ مبارك يأتينا في كل صباح بعد صلاة الفجر يكنس لنا دارنا ويحلب لنا شاتنا ويعد لنا فطورنا ويعطينا مما أعطاه الله. فبكى عمر وقال: أتعبت من بعدك يا خليفة رسول الله؟ والله يا مسلمون إن لم يسر عمر خلف الصديق لكان عمل الصديق مطويا بينه وبين ربه تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم أيها المسلمون عباد الله، بل إنكم تعجبون معي أن الإسلام عني بالإحسان إلى البهائم. فبين النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي سقتها أو أطعمتها أو تركتها تأكل من خشاش الأرض. فالحبيب المصطفى بين أن هذه المرأة دخلت النار في هرة. على الجانب الآخر حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم بيّن أن امرأة زانية تأكل من كسب فرجها لما مرت في الصحراء على كلب يأكل الرمال من شدة العطش تحرك الحنان في قلبها وأرادت أن تحسن إلى هذا الكلب، أرادت أن تحسن إلى هذا الكلب، فنزلت إلى بئر عميق عمقه 14 قدم. لم تبالي هل في هذا البئر حية أو عقرب أو سبع، لم تبالي، المهم أن توصل إحسانها لهذا الكلب. فنزلت وكم تكبدت من المشاق، ليس معها حبل وليس معها آلة، تكبدت من المشاق ما الله تعالى به عليم. ثم خلعت خفها وملأت الخف بالماء وصعدت، والصعود هو أشق من النزول. هي تمسك النعل في فمها، تكبدت المشاق في صعودها حتى نجحت ووصلت إلى الكلب، الكلب الذي يطرد من كل الناس. هي انحنت وقدمت قطرات الماء للكلب فشكر الله تعالى لها فغفر لها ذنبها. وأعجبني ما قاله الشيخ الغزالي السقا رحمة الله تعالى عليه عندما قال بالعبارة الواضحة: إذا كانت رحمة بكلب كانت سببا في غفران ذنب زانية تأكل من كسب فرجها، فكيف بالرحمة لعبد مؤمن يقول لا إله إلا الله. أحبتي الكرام الفضلاء، أيضا مطلوب منا أن نحسن لأولادنا. نعم، مطلوب أن نحسن في نصحهم وتوجيههم والدعاء لهم آناء الليل وأطراف النهار، وأن نحسن في إكرامهم، أن نحسن في إكرامهم. أنت قد تتصدق على يتيم وأرملة ومصاب، ولكن يا حبيبي الكريم الفاضل عندما تنفق على أهل بيتك، قال النبي المصطفى بالعبارة الواضحة: أعظمها أجرا في الدرهم الذي أنفقته على أهل بيتك. والله يا مسلمون طلت الدمعة من عيني وأنا أطلع على أمنا عائشة وهي تقف أمام امرأة ومعها ابنتاها، طلبت هذه المرأة طعاما فقدمت لها أمنا عائشة 3 تمرات، أخذت المرأة تمرة وقسمت التمرتين بين البنتين فأكلت كل بنت تمرتها، ورفعت المرأة التمرة لتلوكها في فمها فاستطعمتها ابنتها فقدمت لها التمرة فأكلتها ابنتها، فتعجبت أمنا عائشة فقال الحبيب المصطفى: أو تتعجبين من صنيعها يا عائشة؟ إن الله حرمها على النار بتلك التمرة، إن الله حرمها على النار بتلك التمرة. فالله الله في إكرام الأبناء إكراما لوجه رب الأرض والسماء. وكذلك الإسلام أمرنا أن نحسن إلى الزوجة، ولكن في نهاية المطاف أحبتي الفضلاء، الإسلام أمرنا أن نحسن للناس في تعاملنا معهم، فلا نغشهم ولا نخونهم ولا نخدعهم ولا نكذب عليهم أحبتي الفضلاء، بل أمرنا ربنا أيضا بالإحسان للناس في القول. نعم، وكل عبادي يقول التي هي أحسن. وأذكر أخي الذي ربما تنفلت منه المسبة، أقول له إن المؤمن ليس بفاحش ولا سباب ولا لعان، ولكن المسلم ينتقي طيب القول كما قال ربنا: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ووجه كلمة إلى الدعاء إلى الله عز وجل، أقول لهم: أنتم أولى الناس بالإحسان إلى خلق الله، أحسنوا إليهم بالنصح والوعظ والتوجيه، فالأمة تحتاج إلى توجيهكم وإلى علمكم أيها الدعاء إلى الله. بل أطير برقية إلى كل المسؤولين في بلادنا: أحسنوا لكل من ولاكم الله تعالى أمرهم يا مسلمون. ويعني أخاف عليكم كما أخاف على نفسي، أخاف عليكم من قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه: من ولي أمرا من أمور المسلمين فأغلق بابه دون حاجتهم وفقرهم وخلتهم إلا أغلق الله بابه دون حاجته وفقره وخلته. بل إن الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه دعا للمسؤولين الذين يرفقون بمن تحت أيديهم، فقال الحبيب المصطفى: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق اللهم به، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق اللهم عليه. وكذلك المؤمنون قاطبة مأمورون بالتعاطف والتراحم والتواد بين إخوانهم المؤمنين، فتعالوا بنا نعمل بقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أحبتي الكرام، كان موضوعنا في هذه الليلة الطيبة المباركة بعنوان: أحسن كما أحسن الله إليك، إن كنت وفقت فيه فمن الله تعالى وحده، وإن كان زل مني اللسان أو البيان فمني أنا ومن الشيطان. وأعوذ بالله تعالى أن أذكركم بما ذكرتكم به الليلة وأنساه. شكر الله لكم حسن استماعكم ومشاهدتكم، وإلى الملتقى في لقائنا القادم في الجمعة القادمة إن أحيانا الله أمد في حبل العمر وأذن في اللقاء والبقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إني أحبكم جميعا في الله يا أمتي الحبيبة العريقة، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون.